شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، فشغلت وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، تفهم المعاني وتحصيل. وبعد ذلك فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن، أيضا قول تفسير القرآن أيضا يوضع تحتها شهر. عندنا الآن علم القرآن، ثم بعد ذلك قال تفهم معاني القرآن، تحصيل علوم القرآن، ثم قال تفسير القرآن. تفسير المؤلف رحمه الله تعالى من التصانيف التي كتبت من جهة الطول والقصة، وكذلك من جهة الجسر والتحقيق. هو الآن ذكر خمسة أنواع أو خمسة تفسير كتب التفسير. النوع الأول من آثر الاختصار، يعني آثر الاختصار يمكن أن يطلب له مثال لتفسير الوجيه للواحد. مثال آثر الاختصار في الوجيه للواحد. ومنهم من صول حتى يكسر الاختصار يمكن أن يطلب له مثال لتفسير الرازي، يطلب الرازي تفسيره هو التفسير الكبير. كمثال نذكر سابقا، قال منهم من تكلم في بعض الفنون العلمي دون بعض. الآن الإشكالية ما مراد بفنون العلم؟ ولم يتكلم إلا عن علوم القرآن. يقول منهم من تكلم في بعض الفنون العلمي دون بعض، ويمكن أن يضرب له مثال لمن تكلم عن آيات الأحكام دون غيرها. أحكام القرآن مثل العرب، فهذا حقيقة إنما هو أخذ خلف من علوم القرآن وتكلم عنه، يكون مثالا لمن صنف في بعض الفنون العلمي دون بعض، أو من صنف مثلا في الناس والمنسوب هو صنف كثيرا، وهكذا غيرها من هذه الفنون. قالوا منهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، يعني مهمته ما هي؟ النقل فقط. مثل طبعا هو يطلب عليه ذلك مثل الثعلبي في كتابه. الثعلبي في حقيقته انما هو آثر وناقل وليس له رأي، في اغلب التفسير لا يوجد له رأي. لذلك الماوردي ايضا اعتمد تلخيص اقوال المفكرين، وان كان قد يذكر رأيه ويعبر عنه في عبارة ويحتمل، إذا قال الماوردي في تلخيص ويحتمل فهي من الماوردي نفسه من الجهات. بقية الكتاب وهي الغالبة عليه إنما هي معتمدة على ماذا؟ على النقل، على النقل. قالوا منهم من عود على النظر والتحقيق والتنفيذ، ويمكن يضرب في هذا المثال الطبري في تفسير جامع البيان، وكذلك ابن عطية في تفسيره المحرر الوزير، المحرر الوزير. فكما تلاحظون هو صنف تحت آلية في تفسير التفسير لهذه الأصول. قال قرأت في سلوك طريقهم والانحراف في مساق طريقهم. هذه القضية من حيث فيها هي مطلب العالم المسلم، هي الانحراف في طريق المؤلفين. لماذا؟ لماذا يؤلف العالم المسلم كتابه؟ يؤلفه لكي يستفيد منه من سياتي بعده، لانه لا يبقى حقيقه الا التسليم. ولان نحن نعرف علماء الكبار او احيانا نقرا في اخبارهم، لكن ليس لهم تراث، ليس لهم شيء مكتوب، فلا يبقى الا ذكرهم فقط. أما علمهم وما كتبوا أو وما درسوا فإنه يذهب بذهاب. ولهذا فعل بعض العلماء التأليف ليبقى ما ألفوه لمن جاء بعدهم، فيبقى من جاء بعدهم يترضى عليهم الإيلاف بعده. وهذا الآن الذي بين يدينا كتاب، فمن جزئين رحمه الله لو لم يكن هذا الكتاب لما قرأنا هذه المقدمة اليوم، أو توفي قبل ذلك. إلى المقصد من هذا تجهد العالم أن يؤلف الكتاب يبقى للقوم وليستفيد منه من جاء بعده. قد يقول قائل إن درس أن كتب العلماء كثيرة وبعضها مثلا مخصوصة وبعضها مذكورة، فلا شك أن نقول هذه ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. فقد تظهر بعض الكتب وقد تستمر بعض الكتب، لكن الأفضل أن يكون العالم عنده هذا الحلم بأن يؤلف. فإن أراد الله الإسلام بالبقاء فتلك نعمة، وإن لم يكن له ذلك فعلى الأقل أنه اجتهد ويأخذ نصيبه في النهاية. خذوا مثال مثلا الآن في كثير من الفتاة المسلمين في بعض الصلوات يقرأون كتاب النووي مليار الصالحين، وفي كل وكل قال يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا دعاء. فإن أمن عليه الحاملون فانظر كم من الدعوة التي تدخل في الإمام النووي. إذا المقصد من هذا أن هذا حدث يحكم بالعالم أن يتنبأ له وأن يجتهد في التعليم، أن يجتهد في التعليم، وليس مراد أن يؤلف أي شيء. إذا المراد المؤلف ما يمكن أن يقوم ويكون مؤلفا يحتاج الناس ويستفيد منه، لأن بعض المؤلفات قد لا تكون مفيدة وليست على قدر من عالم، خصوصا لما تنقل بعض المحررات إلى الكتب تجد أن فيها نوع من الضعف. وإذا نلاحظ أن الضعف الذي طبع لمحمد الحكيمي رحمه الله تعالى والذي لم تقم عليه ذلك وإنما اجتهد بعض الناس وطبعوه خرج سيئا، كأن الإلقاء لا يمكن أن يحول إلى مفهوم إلا بعد شهور. والذين طبعوا هذا لم يجتهدوا في ضبط المكتوب لكي يكون ضبط المفهوم لكي يكون مفهوما، وهذه الإجهادية واضحة في بعض الأقوال التي خرجت عن محاضرات العلم. هذا الكتاب هو مراجعة عظيمة وتأثير ما يتعلق به من العلوم وتلفظ مسألة النافعة في جعلته وزيزا جامعة تصدق به أربع مرات تضمن أربع مرات. أيضا قوله صدقت هذا الكتاب في تفسير القرآن، أيضا هذا تفسير كيف تلقى أثار بما يتعلق به من العلوم وما يتعلق به القرآن ولا التفسير. قال حضرت هذا الكتاب في تفسير القرآن وسائر ما يتعلق به أي القرآن من العلوم. كل عبارات الماضية تدل على تأويل أن يؤلف بما لا بعلوم القرآن. وصف كتابه بأنه وجيز بأنه جامع وجيز وجامع، وقد وصف بما قال رحمه الله تعالى أنه فعل وجيز وهو جامع وجيز وجامع. وسنلاحظ لو او سنلاحظ الثاني لو قرا وجعل موازنه بين التفسير والتفسير الاخر سيبين لي انه الفعل وجيز وانه جامع.
جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحج تاثيرا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تقوم بنفس الدواوين الطويلة من العلم، ولكن ما لتخصيصها وتنشيطها وتنبيه وصولها وأسفح شكها وصولها. ولقد أودعت في كل فن من فنون العلم القرآن الكبار المرغوب فيه دون التفسير المرغوب عنه من بين إفراط ما تصير، ثم إني عزمت على إيجاد العبار وإفراط الاتصال وترك التصوير
هذه الفائدة الأولى أو المقصد الأول هنا فائدة مهمة جدا يلزم انتباهها دائما على قراءة أي كتاب من أهل العلم، وإن نسميها بمقصد التأليف. مقصد التأليف يعني ما الذي قصده المؤلف بالكتاب. إذا كنت تستوعب مقصد التأليف في بعض الكتب فإن تستطيع أن تفهم الكتاب، لأنه أحيانا الإنسان قد يقرأ ويستدرك على المؤلف فلا يستحق القدر الكريم لأنه ليس من مخاطر المؤمن الدخول إلى الإسلام. الآن على سبيل المثال وهذا جزء في بعض المسائل العلمية لما يأتي الطالب في تقديم كتاب ما أو في منع المؤلف ما تجد يرفض عن نصا دائما. على سبيل المثال ما ورد رحمه الله تعالى لما كتب كتابه حتى كتابه في تفاسير معتدلة حتى أنه سلم بالعتدل اضطرب أنه يذكر أقوال معتدلة ولا يعترض عليه. والسؤال الذي يسألنا هل كان في المقام الماوردي الرد على الأقوال الضعيفة في التفسير أو لا؟ إن كان من مقاصده وترك هنا يعاب عنه، إن لم يكن من مقاصده أصلا يجب أن يقال هل يحسب المقام المؤلف فلا يحمل المؤلف هذا ليس من مقام التكليفي علما ولا يحمل المؤلف ما ليس من مقام التكليفي علما. وقد على ذلك أمثلة كثيرة في نقد المؤلف هذا الصبري أو التكليف أو البغوي أو الثعلبي يأتي نقد عليه أنهم ينقلون الإسرائيلية. نقول هل كان من مقام التكليف عند هؤلاء نقد الإسرائيلية؟ ماذا ليس مقصدا فإنه لا يلزم أن يحمله هذا العلم لأنه لم يكن مقصدا فقد يسأل أنه كانوا نقلا في هذه المنطقة لم يقل المقصد من هذا أنه حينما نعرف مقصد التاليف فإن نستفيد منه في فهم منهج المؤلف عموما وكذلك لا نحمل المؤلف ماذا يلزم ما يشبه يقول هذا الكتاب وقد أخلى ابن حجي في كتابه فلم يذكر تذكر غلط في العبارة هذا نقول أخلى لو كان اشترط هذا ما اشترط فخرج عن مقاصد التأليف عنده. أول مقصد مقاصد التأليف عنده كما تلاحظون علوم القرآن أن يذكر في كتابه علوم القرآن ولماذا قال ولقد أودعته في كل فن من فنون علوم القرآن الحباب المرغوب فيه دون الخلقي الله جعله. فإذا من مقاصد التأليف عنده علوم القرآن أن يذكر دائما منها. هذا هو ذكر جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحج كنت أتكلم عنها قبل قليل قضية ماذا؟ قضية الوجاهة. لكن عندنا أيضا فائدة نرجع إليها في كتاب المجلس لما قال فقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين القوية من العلم ولكن بعد 50 تنبيه بفصولها محرك خلفها أفضل. هل هذا الكلام يقوله في الجزئين؟ هل نستطيع أن نفهم منه أن الكتب التفسير يوجد فيها ما ليس من التفسير؟ نستطيع أن نفهم هذا؟ يعني إنه الآن تدخل من عبارة أن الكتب التفسير يوجد فيها ما ليس والمخيل هنا نبه المؤلف على أنه يوجد في الكتب التفسير ما ليس من التفسير. لو كان من التفسير لما أحمله وهو الآن نرجع عليه أنه سلوك سلوك من بعض الأشياء حجمها وقبولها ثم قام ركودها وزاد في كل إن المقصد من هذا أننا نفهم فاحدة حينما ننظر القضية في طرح التفسير أنه ليس كل ما في كتب التفسير هو التفسير. ليس كل ما في كتب التفسير هو التفسير ما دام ليس في كل ما في كتب التفسير هو التفسير إذا نحتاج أن نحرر علم التفسير ما هو وسيأتي إن شاء الله ثلاث مؤلف في هذا الموضوع الكبير هذا القضية نقولها لما نتكلم عن أسلوب العبارة التي سيذكرها قال بجذب عبارة قال فالتقام حرف الترتيب والتقام وهذا قد تقرر المؤلف في كتابه الناس استعرضته ممكن تقول انه بالفعل وقف بشرط هذا لإيجاد العمارة وإطلاق الاستقرار وترك التطبيق و
فوائد غريبة قل ما تقول الكتاب لأنها من الواجب الصحيح لأنها في علم الشيء
أن يذكر هذه النقطة العلمية. وذكر لنا ثلاث مصادر، ثلاث مصادر في هذه النقطة. أول مصدر قال أنها بسبب فضلي وهي نبيعي سليم. كما نقول نحن يجب أن نبناتي أبكاس يعني بالماء وهذا الله إياه.
ما ذكره من مصطلحات النوادر الواقعة في نواحي الدفاتر، وكانه يمكن لأن القانون يضع القواعد بغير مضامنها، أي تبقى يعني القانون يضع القواعد بغير مضامنها فإن مضامن القواعد ويضع القواعد. هذا الذي الآن عزيزة أصوات غريبة أيضا تنزلنا على أنه يوجد في علم التقليم، يوجد في علم التقليم باب خاص هذا في النجف والطوارئ العلمية، في النجف والطوارئ العلمية. فإذا عندنا مصدر أول اللي هو علوم القرآن، ومصدر ثاني النجف والطوارئ العلمية التقليم، ومصدر ثالث نعم. وهذا لأنه عندنا أيضا في التركيب سواء كنا في الحياة الصحيحة أنه فجع عمق الهدوم كبيرا أو في كتب العلماء لأنه يقع فيها مشكل ثم الإضاءات مع عباراتها، فكان يقول أيضا ضمن نقطة التركيب إضاحة هذه المشكلات في علم التركيب. وهذا أيضا ضيق من نقاط أيضا وجيزا على قاعدة الإسلام. أقوال الناس أو قبل ذلك يعني النقص والنقص عندهم تحقيق أقوال المفسرين، وتحقيق أقوال المفسرين يعني التمييز الصحيح من الطبيعي، التمييز الصحيح أيضا من الناظر، هذه تجدها في بعض الكتب وليس في كل الكتب، لأن بعض الكتب يرد عليها النقل وعدم التحقيق، وبعض الكتب يكون فيها نقل ويكون فيها أيضا تحقيق. فالذي يهمه الآن أن يعرف الكتب التي تميز بماذا؟ بالتحقيق، يكون فيها تحقيق. وسنأخذ بعض الأمثلة وأذكركم أهم هذه الكتب. عندنا تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، هذا من الكتب التي تعتبر تمييز الراجح من المنصور، وهنالك التحقيق في الأقوال المفسرين. عندنا أيضا من الكتب تفسير ابن عطية أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير القرطبي أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير ابن كثير أيضا يعتمد على، وكذلك الألوسي أيضا وقبل الألوسي معذرة أبو حيان لتفسير البحر المحيط لأبي حيان أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير الألوسي أيضا يعتمد على التحقيق، وكذلك تفسير الطاهر بن عاشور لمحرر التحرير والتمهيد أيضا يعتمد على التحقيق. هذه بعض الكتب التي عملت بما يذكره المؤلف، وإن لم تذكر في الغالب نصا كنص المؤلف المنظم هذا، فهذه الكتب ستجد فيها نقاشات علمية وترجيحات وتحريرات في التفسير، لأن أصل من مقاصد المؤلف وإن لم يشر إليها من مقاصده أن يميز الصحيح من الضعيف. أقوال الناس جعلها على مراتب، الصحيح الذي يعول عليه، الثاني الباطل الذي لا يلتفت إليه، والثالث ما يحتمل الصحة والفساد. ثم ذكر هذا الاحتمال قد يكون متساويا وقد يكون
متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كبيرا. هذه التفصيلات خصوصا في القسم الثالث، نحن في حالة العمل التفسيري قد لا نحتاج إليها كثيرا، في حال العمل التفسيري لا نحتاج إليها كثيرا، لكن من حيث التقعيد يمكن أن نذكرها كقضية مرتبطة بالقواعد. لكن لو أردنا أن نمثل بمثال ما، قد يصعب علينا أن نمثل لما يحتمل الصحة والفساد، ما يحتمل الصحة والفساد، وكذلك لو أردنا أن نمثل لما يكون متساويا أو ما يكون متفاوتا، أي تذكر من باب التنظير فقط، ولا يلزم أن يوجد لها في كل الأحوال تطبيقات كثيرة. قد تقف على تطبيق، تطبيقين، ثلاثة، أربعة، عشرة، لكن لا يلزم أن توجد لها دائما تطبيقات. لكن هذا النظر العقلي يبين أنها قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة، والنظر العقلي يدل على أن بعض التفاوت يكون قليلا وبعض التفاوت يكون كثيرا بالنظر العقلي، لكن لا يلزم أن نجد لها تطبيقات في التفاسير. أما الصحيح والضعيف أو الصحيح والباطل فلا يوجد، يعني يمكن أن يمثل تفكيرات، هذا تفكير صحيح، هذا تفكير باطل، أو هذا تفكير صحيح، هذا تفكير ضعيف، هذا يوجد. لذلك بعض التفاسير الصحيحة يمكن نقول هذه كلها صحيحة لكن هذا أولى، أو نقول مثلا هذه الأقوال كلها صحيحة وكلها في مرتبة واحدة، هذا ممكن من خلال التطبيقات يوجد هذا الشيء كثير، يعني يوجد من هذه الأمثلة الشيء الكثير. نعم.
وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا لتلبيس المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو مما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بعضا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله، وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل.
حسبك. الآن في عبارة هذه الذي نقرأ الآن العبارات التي يستخدمها في قضية الترجيح، يعني في قضية تقديم الأقوال، كما تلاحظون أنها فيها وضوح، يعني وضوح شديد جدا، بحيث أن المؤلف ما أعطى الإنسان أو للقارئ له أن يستقرئ طريقته في قضية الترجيح أو عباراته، فذكر قال ما أصرح لأنه خطأ وباطل، هذه أدناها يعني أضعف الأقوال، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، هذا مرتبته أعلى قليلا من الذي قبله، ثم ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، هذا أعلى، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم. وهذه قاعدة نتبعها، معنى ما نحتاج نحن الآن إلى أن نقول يحتاج استقراء، هل المؤلف إذا قدم القول دل على ترجيحه؟ هو نص على هذا، يقول إذا قدمت دل على ترجيحه المتقدم، فنفهم أن الذي بعده أقل منه عند المؤلف. قال أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته، قصدا للخروج من عهدته، هذا اللي هو أعلى هذه المقامات. الآن قال وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإن يفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج من عهدته وإما لنصرته إن كان قائله ممن يقتدى به. يعني كنا يقول إن الأصل عندي عدم التصريح بالأسماء، متى يصرح بالأسماء؟ إذا أراد أن يخرج من عهدة القول، أو إذا أراد أن ينصر القول لأن قائل هذا القول إمام معتبر. فإذا هذه قاعدته في ماذا؟ في التصريح بالأسماء. ثم ذكر عدم سبب تصريحه بالأسماء، قال على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا. إيش السبب؟ قال أول سبب عندي قلة صحة إسنادها إليهم. السبب الثاني الاختلاف، اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. هذه القضية المؤلف رحمه الله تعالى أوجبها إجازا شديدا، والحقيقة تحتاج إلى يعني تأمل. هو من يقصد الآن بقوله صحة إسنادها إليهم؟ إن كان يقصد بذلك مفسر السلف وهو الظاهر من العبارة، لأنه غيرهم من العلماء إذا نسب إلى الطبري أو نسب إلى القرطبي أو نسب إلى ابن عطية على سبيل المثال، هذه كتبهم بين يديه. لكن الغالب من لا يصح الإسناد إليه أو يناقش في قضية الإسناد هي تفاسير السلف. فيشير الآن إلى أن المنقول عن السلف فيه إشكالان. الإشكال الأول ما هو؟ عدم صحة الإسناد. طبعا ليس كله، لكن يقول قلة صحة إسناده إليه، يعني يوجد لكنه قليل الإسناد الصحيح. الثانية اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وهاتان الإشكاليتان، هاتان الإشكاليتان تحتاجان إلى نظر آخر غير ما ذكره الإمام بن جزي رحمه الله تعالى. وأما صحة الإسناد فنحن نسأل الآن، هل توقف ابن جزي أو من قبله من المفسرين أو من بعده من المفسرين من الاستفادة من مرويات السلف حتى يتحرروا من الإسناد؟ لا. إذن عمل المفسرين من المحققين وغيرهم أننا لم نجد أنهم يتوقفون في أخذ هذه المعاني الواردة بتفسير السلف بهذه الأساميد المعروف أن بعضها ضعيف، طبعا ليس باطلا ليس موضوعا إنما هو ضعيف، أنه ضعيف، وأخذوا بالمعاني التي فيها وفسروا القرآن بها ورجحوا على بناء على هذه الروايات الموجودة. فإذا المقصود من ذلك أن قضية صحة الإسناد في آثار السلف في التفسير لا تمثل إشكالا كبيرا. صحة الإسناد يعني عدم صحة الإسناد في تفسير السلف أو وجود الآثار الضعيفة في تفسير السلف لا تمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل، بدلالة أن علماءنا يعني جيلا بعد جيل منذ يعني جيل المحققين في القرن الثاني ومن بعده لم يتوقفوا في هذه الأسانيد وقبلوها وعملوا بما فيها من الرواية. قد يكون هناك أسانيد معينة فيها كلام نعم، قد يكون أحيانا هناك في الطريق المعين يكون كلام نعم، لكن مقصد نتكلم عنه عن الجملة، ولا نتكلم الآن عن رواية فلان أو إسناد فلان، لكن من حيث الجملة هم يعرفون أن الضحاك عن ابن عباس في انقطاع، ويعرفون أن سلسلة العوفيين عن عطية العوفي عن ابن عباس فيها ضعف، هذا كله يعرفونه علماء الحديث وعلماء التفسير، ومع ذلك أخذوا بهذه الرواية من حيث الجملة. فإذا المقصود من هذا أن تنبيه المؤلف رحمه الله تعالى يحتاج إلى التعليق بأنه لم يضر عنده ولا عند غير من العلماء الاستفادة من هذه المرويات مع علمهم بما فيها من الضعيف. القضية الثانية اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، هذا الحقيقة فيه نظر، يعني هذا الكلام فيه نظر، لأن المختلف في نسبته للناقلين يحتاج إلى النسبة بالفعل وقع الاختلاف، لأن هذا قول نسبة لعكرمة وآخر نسبه إلى مجاهد، وهو نفس القول إما لعكرمة وإما لمجاهد، هنا نقول إنه اختلف إيش؟ اختلفت النسبة، لكن قد يكون هذا القول قال به مجاهد وقال به عكرمة فما وقع إيش؟ اختلاف. فإذا هذه دعوة ليس عليها بينة، يعني هذا ذكره رحمه الله دعوة ليس عليها بينة، وأنا لا أرى أن فيه اختلاف يعني من اختلاف الناقلين في نسبة التفسير إلى المفسرين، لأن غالب ما ينقل عنهم هو من باب اختلاف التنوع. فاختلاف التنوع كما أنه يكون بين جميع المفسرين من الثلاث قد يكون عن المفسر الواحد، ولذا تجد رواية لابن عباس في معنى ورواية أخرى بمعنى آخر وليس بينهما تضاد، وإنما هو من باب التنوع فهذا القول صحيح وهذا القول أيضا صحيح. فقوله رحمه الله هذا يحتاج حقيقة إلى يعني إعادة نظر. ثم ذكر طبعا طريقته في الأقوال الباطلة مثل قوله انه اذا كان في غاية السقوط لم يذكره تنزيها للكتاب، لكن قد يذكره تنبيها، بمعنى انه اذا ورى التفسير فالاصل فيه انه في حال الباطل الذي بين حاله او الضعيف او ما فوق الضعيف، لكن كونه يذكر كلام باطل ولا يبينه يقول لا يفعل هذا، ان ذكره بينه. الآن قال بعد ذلك: وهذا الذي من الترجيح والتصحيح. لو احنا أردنا أن نتأمل مصطلحات العالم، والآن بيّن عندنا مصطلح الترجيح ومصطلح التصحيح، هل يفرق بين الترجيح والتصحيح؟ هل نستطيع أن نجزم من خلال العبارة أن يفرق بين الترجيح والتصحيح أو أنهما بمعنى واحد؟ من خلال عبارة لا نستطيع، ولا يقال أن العبق يقضي المغايرة، نقول صحيح أن العبق يقتضي المغايرة، لكن قد يكون المؤلف ذكر هذا من باب تنويع العبارة وليس من باب المغايرة، فلا نستطيع أن نجزم، لكن نعرف على الأقل أن هناك شيء يسمى الترجيح وهناك شيء يسمى التصحيح. وهذا الترجيح والتصحيح كما قال مبني على القواعد العلمية، سماها إيش؟ قواعد العلمية، أو ما تقتضيه اللغة العربية، مع أن ما تقتضيه اللغة العربية جزء من ماذا؟ من القواعد العلمية. قال: يتنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح. تغير مصطلح لما تغير، لأن صار عندنا قواعد ثم موجبات. لما نأتي إلى ذلك الباب سيسميها وجوه، وجوه إيش؟ الترجيح. يعني المقصد من ذلك أنه صار عندنا الآن في قضية قواعد الترجيح هذه، مرة سماها المؤلف قواعد علمية، ومرة سماها موجبات ترجيح، ومرة سماها إيش؟ وجوه ترجيح. في محلها الذي يناقش فيها وجوه الترجيح أو قواعد الترجيح سماها وجوه الترجيح، وذكر 12 وجه من وجوه الترجيح كما سيأتي. هذا تنوع في ماذا؟ في مصطلحات العالم. قد يكون التنوع كما قلنا من باب تنويع العبارة، وقد يكون له مقصد، ولم يكن نعرف هذا إلا بالتتبع والاستقراء، لأنه لم يبين تفريقه بين هذه المصطلحات. ثم قال: وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. الآن لو سألنا، نرجع الآن إلى ما ذكرته لكم، الآن لو سألنا هل كتاب التسهيل هذا من خلال المقدمة القصيرة التي أخذناها من كتب علوم القرآن أو من كتب التفسير؟ من كتب علوم القرآن قولا واحدا. ها؟ ايش؟ جامع بين علوم القرآن وعلوم، نعم، لكن هذا الأصل من علوم. أنت لما الآن لو افترضناك مفهرس في مكة، تمام، وفي عندك فهرس علوم كتب علوم القرآن وفهرس كتب التفسير، ما في الوسط شيء تفسير. طيب جميل، أنا لماذا ذكرت لكم هذا؟ الآن أنتم تتفقون معي من خلال قراءة المقدمة اللي قرأنا الآن أنه قصد إلى أن يذكر علوم القرآن، ليس كذلك؟ وهو الأصل كتاب إيش؟ تفسير. يعني إذن الأصل فيه أنه كتاب تفسير، وأنه أراد أن يضيف إليه إيش؟ علوم القرآن. إذا نصنف في كتب التفسير، نصنف في كتب التفسير، لكن المهم جدا، المهم جدا، لما نحن نريد أن نتكلم عن علوم القرآن، لو يعني أن أحدا أراد أن يكتب في التصنيف في علوم القرآن، هذا الكتاب يعرض عنه ولا يذكره في المراحل التاريخية لكتابة علوم القرآن؟ يعني لابد من ماذا؟ من ذكر هذه المنهجية. إذا الذي يريد أن نصل إليه، لما قلت لكم نضع هذه الخطوط تحت هذه العبارات، نلاحظ أن قضية علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المؤلف، ونص عليها في أكثر من موطن، نص عليها في أكثر من موطن علوم القرآن والقرآن. ولما جاء يسمي كتابه ما سمى تفسير، سمى التسهيل لعلوم إيش؟ التنزيل. لو احنا بدل التنزيل، طبعا التنزيل ما المراد به؟ القرآن، ولا لا؟ لو احنا بعدنا التنزيل وضعنا إيش؟ القرآن بدلا عنها، صارت التسهيل لعلوم إيش؟ القرآن. إذا الاسم على أنه علوم قرآن، لكن أسلوب المؤلف في سلوك الكتاب على انه ايش تفسير. اذا الاصل في انه تفسير وادخل فيه ماذا؟ علوم القران. هذا الموضوع الذي اذكر لكم الان اريد ان ننتبه الى انه حينما نتكلم عن تاريخ علوم القران ان نعرف ان العلماء كانت لهم مناهج في طرق علوم القران. كيف طرقوا علوم القران؟ بعضهم الف مؤلفات مفردة، الناس تقول منسوخ أحكام القرآن المكي ومدى إلى آخره، وبعضهم ألف كتب فيها جمع لمجموعة من علوم القرآن، ومن أشهرها طبعا عند المتأخرين كتاب الإتقان وكتاب البرهان. ما هي الإشكالية تقع؟ الإشكالية حينما نحن نأتي ندرس في الوقت الحاضر هذا ندرس علوم القرآن، نريد أن نفهم علوم القرآن كما كتبها صاحب البرهان وصاحب الإتقان. فأي كتاب لا يتمثل فيه صبغة الإتقان وصبغة البرهان نقول ليس من علوم القرآن، وهذا التنظير فيه نظر. بل الصواب أن نتبع المراحل التاريخية كيف تعامل العلماء مع علوم القرآن وننظر ماذا فعلوا. فما دامت نقصد المقاصد التأليف كما هو واضح وضوحا تاما، فإذا نقول إن هذا الكتاب هو في الحقيقة تفسير، لكن لا يغفل في حال الحديث عن علوم القرآن. ومن هنا نقول إنه أي كتاب من كتب العلماء مشى على تفسير القرآن آية آية فالأصل يضع في كتب التفسير، لكن إذا كان المؤلف من مقاصده أن يذكر علوم القرآن فيجب أيضا أن ينبه عليه حال الحديث عن ماذا؟ عن علوم القرآن وتاريخ علوم القرآن. فإذا هذه الفائدة التي أردت أن نصل إليها. والفائدة الثانية كما تلاحظون أنه فرق بين التفسير وعلوم القرآن. للآن لما نقول علوم التفسير هل هي علوم القرآن؟ إذن في فرق بين علوم التفسير وبين علوم القرآن، لأن التفسير هو في حقيقته جزء من علوم القرآن، جزء من علوم القرآن. فإذن في حال تحرير المصطلحات نحتاج إلى أن ننظر إلى هذا، أن نفرق بينها. وفي حال النظر التاريخي لا يختلف، أن نذكر كيف تعامل العلماء مع هذه مع هذا الموضوع كعلوم القرآن، وليس كما حررناه نحن أو استقر عندنا أن علوم القرآن هي المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والشابه إلى آخره. فننظر الكتاب الذي لا يتميز بهذا نقول ليس من علوم القرآن، نقول لا هذا يدخل في علوم القرآن قطعا، والعنوان واضح جدا ومقصد المؤلف فيه أيضا واضح جدا، فإنه أراد أن يذكر علوم القرآن وإن كانت منثورة في كتابه. لأن في طريقة من طرق العلماء أنه يذكر الكتاب ويركبه على علوم على بعض علوم القرآن، في الغالب ما تعدى 5-6 كتب. يعني مثلا يأتي في الآية يقول التفسير والمعنى، ثم يذكر الإعراب، ثم يذكر الأحكام، ثم يذكر القراءات، ثم يذكر الناسخ والمنسوخ، يرتبه على هذا السبيل. وهو يفسر يعني مثلا القرآن من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس، وعلى ذا الحال 5 آيات ثم يفسرها تفسيرا، ما يوجد فيها من الأحكام، ما يوجد فيها من نسخ منسوخ، ما يوجد فيها من الإعراب، ما يوجد فيها من القراءات، ما يوجد فيها من أخر الجداء، وهكذا على سائر القرآن. فنقول هذا بحقيقة تفسير، ولكنه أيضا أراد أو قصد علوم القرآن فيذكر في كتب علوم القرآن. نعم.
وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا، ووسيلة توصلني إلى جنة النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
آمين. طبعا هو الآن كل المقدمة هذه قدمها ليست هي المقدمة المرادة عنده، يعني هذه مقدمة المقدمة. أما المقدمة التي سيذكر فيها ما يتعلق بعلوم القرآن وصول التفسير في المقدمة الأولى التي سنقرأها. المقدمة الثانية أيضا هو انتهج منهج أنه قال الألفاظ التي يذكر دورانها في القرآن أذكر في بداية التأليف معانيها، يعني كأنه كتاب مفردات ألفاظ القرآن، بحيث أني لا أضطر لكل مرة أذكر معاني هذه الكلمات، يعني اختصارا للقارئ. طبعا هذه الطريقة قد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة على حسب طبيعة استفادة القارئ منها، لأن قد يقرأ القارئ مثلا في سورة والسماء والطارق فما يذكر لهم على الطارق في اللغة، فيضطر يرجع إلى ماذا؟ إلى المقدمة الثانية ويبحث عن لفظ الطارق ما المراد باللغة، ثم يرجع مرة أخرى إلى التفسير. فهذه لا شك أن تكون بالنسبة للقارئ عسيرة. وقد يكون من أراد أن يقرأ مفردات القرآن كما هي عند ابن جزي يجدها مجموعة في مكان واحد، هي لها محاسن من جهة ولها غير ذلك من جهة أخرى. الآن إذا نظرنا إلى هذه المقدمة التي قرأناها ناخذ الآن سريعا النتائج العلمية التي أو بعض النتائج العلمية التي أخذناها قبل قليل. من النتائج العلمية تفريق المؤلف بين علوم التفسير وعلوم القرآن، وأن علوم القرآن أو يمكن نضعها ثانية اللي هي أن علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المؤلف، يعني ليس فقط تفسير إنما تفسير وقصد أيضا علوم القرآن. أيضا وضوح مقاصد تأليف الكتاب عند المؤلف، وضوح مقاصد تأليف الكتاب عند المؤلف، وأيضا وضوح منهج المؤلف، وضوح منهج المؤلف، وأيضا عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية، عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية. والفائدة أو النتيجة الثالثة لاعتماد المؤلف على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال، اعتماد المؤلف على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال. هذه طبعا بعض الفوائد المتعلقة بالمقدمة أو مقدمة المقدمة لذكرها المؤلف. إذا فيه استفسار أو سؤال سريع يعني نعطي مجال للأسئلة الفورية، تورين ثلاث أسئلة ثم ننتقل للمقدمة الأولى. أبشر إذا بس بسرعة. نقول لنا التفريق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، وأن علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المفسر، وضوح مقاصد تأليف الكتاب، وضوح منهج المؤلف، عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية، اعتماد المؤلف عن قواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال. هذه فيت ولا لا؟ نعم. إيش؟ هذا هو ناقشناه للتفريق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، إنه كان من مقاصده. لأن لو تلاحظ كل اللي إحنا وضعنا عليه نضع عليها يعني إشارة، لو لاحظتها كلها مرتبطة بمصطلحات. قال علم القرآن، ثم قال تفهم معاني تحصيل علومه، ثم قال تفسير القرآن، ثم بعد ذلك قال صنفها في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم. فكلها كانت تبين أن المؤلف قصد التفسير ثم أدخل معه علوم القرآن. نعم. مقاصد التأليف، المقاصد التأليف جزء من المنهج، مقاصد التأليف جزء من المنهج، يعني ما الذي قصده المؤلف من هذا الكتاب، يعني كتب الكتاب لماذا؟ كتبه ليكون وجيزا، يكون جامعا، يكون محققا للأقوال، يكون كذا إلى آخر. هذه مقاصد. المنهج كيف تعامل مع هذه المقاصد، كيف طبقها في تفسيره. يعني على سبيل المثال الآن لو جئنا إلى قوله مثلا لما قال إنه يميز بين القول الصحيح والباطل، طيب هل المؤلف مشى في هذا على تفسيره؟ هل اطلع القارئ على إشكالية في تطبيق هذا المنهج؟ الذي كتب في تفسير في منهج ابن جزي تنبه إلى أن المؤلف في موطن واحد ذكره أنه وقع في تفسير باطل، ومشكلته أنه تفسير طويل. المؤلف لا يتبناه، المؤلف المشكلة أنه تبنى هذا القول، وهو غريب، يعني قول فيه غرابة شديدة جدا جدا، وتبناه المؤلف فاستدرك عليه والنسيب زمام الكامل للزبيري رحمه الله اللي كتب في منهج ابن جزي ونبع على هذا المقال. الموضوع عندي طويل حقيقة اللي هو المثال. وفي قوله الذين استجابوا ربهم قيل يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال ويظهر لي الآن شوف يظهر لي يعني نص أنه يتبنى هذا أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق ثم صفات عمر ثم صفات عثمان ثم صفات علي فكونه جمع الصفات ورتبها على الترتيب يدل على أنه قصد منها بها من اتصف بذلك. فأما صفات أبي بكر فقوله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإنما جعلنا هذا صفة صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفا بها لأن أبي بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره. ثم بدأ يذكر بعد ذلك يعني عمر قال وأما صفات عمر فقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا جعلها في أيضا في عمر فمشى على هذا الأسلوب يعني قسم الآية على الصحابة عن الخلفاء الراشدين. قال وأما صفات عثمان فقول الذين استجابوا لربهم والإشكالية بعدها أنه انتقل بعد ذلك وأن صفة علي قال الذين ينتصرون بغي هم ينتصرون لأنه لما قاتلته في الباغية قاتلها انتصارا للحق إلى أن ذكر بعد ذلك ما في إشارة الحسن وإشارة الحسين وإشارة لبني أمية في كلام الحقيقة يعني مخالف جدا لعقلية ابن جزي المحقق. لكن كما تعلمون الكمال عزيز فوقع في مثل هذا المثال فالممكن أن يستدرك عليه المستدرك أنه ابن جزي رحمه الله وقع في هذا الذي كان قد نهى عنه في قضية القول الصحيح من الباطل. لكنه كما قلت لك مثال واحد لا يشوش على الكتاب اطلاقا ويمكن ان يدركه القارئ بوضوح. نعم.
المقدمة الاولى فيها 12 بابا. الباب الاول في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة الى ان هاجر الى المدينة ثم نزل عليه بالمدينة الى ان توفاه الله فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة وقيل كان 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات مفترقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر والمزمل وقيل أول ما نزل المدثر وقيل فاتحة الكتاب والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فقال زملوني فزمله حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله.
الآن في هذه المقدمة كما تلاحظون هي من علوم القرآن كيف يمكن نفرق بين المعلومة التي هي من علوم القرآن والمعلومة التي هي من علوم التفسير. هذه قضية مهمة لكي نستفيد حينما نقرأ أي معلومة في كتب التفسير نستطيع أن نميز هذه من علوم القرآن أو من علوم التفسير. طبعا المشكلة تبنى على مسألة لم يذكرها الشيخ كرمان فيما بعد وهي ما المراد بالتفسير يعني ما المراد بالتفسير. إذا فهمنا المراد بالتفسير استطعنا أن نميز المعلومات. لا نجد نستعجل كلام مؤلف لكن يمكن نذكر أن المراد بالتفسير هو بيان معاني كلام الله بمعنى إذا فينا إلى قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لما أقول لك ما معنى قوله خلق الإنسان من علق، أن تقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان من العلقة التي تتكون في رحم المرأة. الآن المعنى من قول خلق الإنسان معنى بان أو ما بان؟ صار واضحا. إذا جئت قلت لك أن قوله خلق الإنسان من علق هذه أول ما نزل من القرآن مع الآية الخمس الأولى، أول ما نزل من القرآن، وجاء آخر قال لا ليست أول ما نزل، نزل قبلها مثل ما هو مروي عن جابر، نزل قبلها هي المدثر. هذا الخلاف الآن في أول ما نزل هل يؤثر في فهم المعنى أو ما يؤثر؟ لا يؤثر، ما دامت المعلومة لا تؤثر في فهم المعنى وهي مرتبطة بالآية لأن من علوم الآية، فلا تكون من التفسير، تكون من علوم القرآن. واضح الفكرة الآن؟ طيب الآن التفسير نفسه من علوم الآية ولا مو من علوم الآية؟ التفسير من علوم الآية ولا مو من علوم الآية؟ من علوم الآية. يعني إذا المقصد من هذا أن نقول إنه ننتبه إلى أن مرادنا بالتفسير بيان المعاني. إذا كانت المعلومة أو إذا كان المعنى لا يتم إلا بفهم معلومة معينة فنقول لها من التفسير. إذا كان يمكن أن يتم فهم المعنى من دون هذه المعلومة نقول هذا التفسير هذا، وهذه من علوم الآية، من علوم القرآن، يعني ليس من علوم التفسير، نجعلها من علوم القرآن. فعلوم القرآن لو نظرنا إليها سنجد أنها إما أن تكون من علوم السورة وإما أن تكون من علوم الآية، يعني لا تأخذ علوم القرآن على أن تكون علوما للسورة أو علوما للآية أو الآيات، طبعا نتكلم عن الآية كجنس. على سبيل المثال لما نأتي الآن إلى فضل سورة البقرة، في حديث صحيح ولا لا؟ طيب فضل سورة البقرة، لو أن المسلم أراد أن يتعلم التفسير وما عرف أن سورة البقرة فضل، هل يتأثر فهمه للمعاني بسبب عدم معرفة فضل السورة؟ ما يتأثر. لكن إلى آية الكرسي، أيضا آية الكرسي لها فضل، فلو لم يعرف فضل آية الكرسي هل يتأثر فهمه للمعنى؟ أيضا ما يتأثر. إذا كان نقول مثلا أنه مثلا من علوم القرآن الفضائل، يعني فضائل السور وفضائل الآية، لكن معرفتها لا تؤثر في معنى الآية إذا ليست من علوم التفسير لكنها من علوم القرآن، إما علوم السورة وإما علوم الآية، إما علوم السورة وإما علوم الآية. بهذا نستطيع أن نميز. هنا الآن لما جئنا إلى هذه ونظرنا في قضية أول ما نزل وجدنا ما تؤثر في المعنى، إذا نقول هذا من علوم القرآن وليس من علوم التفسير، من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. فلو أن إنسانا أراد أن يكتب مثلا تفسيرا وقال سورة العلق أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى فيها، ويقول تعالى كذا ومعنى قوله تعالى ثم بدأ يفسر، هذه المعلومة الأولى بالنسبة لعلم التفسير أصل أو فضلة؟
فضلة،
يعني فضلة. لكن معنى علق أصل أو فضلة؟ أصل. فإذا بهذا نستطيع أن نميز بين علوم القرآن وبين علوم التفسير. فإذا المؤلف هنا الآن يحدثنا عن الباب الأول اللي هو نزول القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من علوم القرآن. طبعا ذكر خلاف المشهور في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنوات أو 13 سنة، والراجح أنه جلس 13 سنة، 13 سنة، وأنه توفي وعمره 63 سنة كما رجحه المحققون. فما نحتاج إلى أن نناقش هذه الفائدة، نذكر فائدة في بعدها. قال كان ربما تنزل عليه سورة كاملة، مثل أي سورة؟ مثل إنا أعطيناك الكوثر، سورة أيضا الناس، أيضا الفلق، الفاتحة، يعني مجموعة من السور خصوصا القصار نزلت كاملة. قال بعدها ربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكتمل السورة، وإذا ورد أنه يقول ضعوا الآية في السورة التي يذكر فيها كذا أو ضعوا هذه الآية عقب كذا. فالمقصد من هذا أنه ترتيب الآيات في السور كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكمل السورة تلو السورة. ولهذا الآن قلنا قبل قليل أنه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق نزلت أول ما نزل، نزلت في غار حراء. الآيات التي بعدها متأخرة في النزول، لأن تتحدث عن حدث بعد نشوء أو بعد اللي هو نشوء الدعوة وبعد إظهار الدعوة، لأن تتكلم عن الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذا بعد بفترة طويلة، فجعلت هذه الآيات مع والآيات نزلت أو الآيات التي نزلت. فإذا المقصد من هذا أنه قضية الرسول كان يضم آية إلى آيات إلى سورة، هذا ليس بإشكال إطلاقا. بعد ذلك ناقص أول ما نزل، طبعا الصحيح هو أنه صدر سورة العلق كما ذكر، ثم المدثر ثم المزمل، هذا أيضا نكون بعد المدثر المزمل، خاصة المدثر ليس هناك خلاف أنه بعد العلق بداية المدثر اللي هي بداية النبوءة، يعني كن فأنذر، يعني بداية الإنذار. لكن الثانية نقيل أن أول ما نزل المدثر، وهذا حديث جابر ومشهور عن مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقيل فاتحة الكتاب، وهذا قول ضعيف جدا لكنه يذكر في كتب علوم القرآن. لكن الذي فيه خلاف قوي وواضح، هل هي صدر سورة العلق خمسة أولى أو صدر سورة المدثر؟ يعني هذا الذي وقع فيه الخلاف، ولولا حديث جابر لما وقع الخلاف، يعني لولا حديث جابر لما وقع الخلاف. والصحيح كما ذكر المؤلف، وجابر قد ورد في حديثه ما يشير إلى أنه قال جاءني الملك الذي نعم الذي أنا جاني في الغار، فإذا بالملك الذي جاءني في الغار. طبعا هو الآن جابر يحدث عن فترة الوحي، والحقيقة الأثر فيه إشكال كبير جدا، في كونه سئل أول ما نزل ما هو، فقال يا المدثر. فهو الآن السؤال مطلق أنه ما هو أول ما نزل. فبعض العلماء يخرج ويقول أن قصد جابر عليه السلام أنه أول ما نزل بالنبوءة، يعني بقى بالإنذار أنه يا المدثر، مع أن السؤال أعم، ما كان السؤال عن هذا، إنما قال ما هو أول ما نزل. فتحريرات بعض العلماء رحمهم الله على تخريج قول جابر فيها إشكال، لكن يظهر الله أعلم أن جابرا لم يعلم عن نزول الآيات في غار حراء، هذه واحد، وأن الرسول لما حدثه لم يحدثه بماذا؟ بنزول الآيات، يعني حدثه بمجيء الوحي إليه في غار حراء فقط، ثم حدثه بما حصل بعد هذا المجيء. فجابر حدث بما علم، جابر حدث بما علم، وظن أن ما قاله الرسول هو أنه أول ما بدأ به من الوحي. لو أخذنا بهذا المحمل فليس في نظري ليس هناك أي إشكال، وهذا يقع، فنقول جابر رضي الله عنه حدث بما علم. وفي إشارة، لأنه لو كان يعلم أن أول أن الملك نزل وقرأ على رسول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال أول ما نزل سورة المدثر، فقد سئل عن أول ما نزل، ما هو أول ما نزل. فإذا تخريجه فيما أرى أنه التخريج الصحيح الموافق أيضا لطبائع البشر، أن يكون جابر عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن مجيء الوحي، أنه حدثه أن جاءه جبريل في غار حراء، لم يحدثه بأنه نزل عليه شيء، ثم حدثه أنه جاءه بعد ذلك، فإذا الملك الذي جاءني في حراء، فقال لي ثم ذكر الآية. فمهم منها جابر أنه هذا أول نزول للقرآن، فهل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال، وهذا مذهب فرد، والصحابي حتى لو كان صحابيا قد يقع منه إيش الغلط، فليس هناك إشكالية، وقد وقع الغلط من بعض الصحابة ونوقشوا في ذلك، فمسألة إذن ليس فيه إشكال، ليس هناك عثمة، لكن نقول الله في إشكالية أن نخطئ جابرا عليه السلام، نقول لا، إنه هذا الحديث واضح جدا في إشارة إلى أن جابر عليه السلام، جابر رضي الله عنه لم يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه القرآن في غار حراء، وإنما نزل عليه جبريل. ومن خلال الحديث أن أول ما ذكره له الرسول صلى الله عليه وسلم هو آيات المدثر، ففهم أنها أول النزول، فهم أنها أول النزول. وبهذا نخلص من إشكالية حديث جابر، وهو الذي يرى أنه أسلم من جهة التخريج لحديث جابر رضي الله عنه. نعم.
وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الزنا التي في البقرة، وقيل الآية
آية الربا. هذه المشكلة ما ذكرناها، مع الأسف الكتاب عموما فيه يعني أخطاء في التحقيق، لأنه ما هو محقق الحقيقة وهو يحتاج تحقيقا. سمعت أنه محقق الآن ولعله قريبا يطبع، ولعل إن شاء الله يعني هذا السفر العظيم أنه يكون له طبعة تليق به. فهذه من الأخطاء الشنيعة التي في القراءة المخطوطة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كما قلت لكم هي آية الربا، بين يدي ثلاث مخطوطات للمقدمة كلها مكتوبة الربا بالألف الممدودة وليست في يعني الألف مقصورة كي يقع إشكال على قارئ النسخة فيها، فهي مكتوبة الربا بالألف يعني بالألف الممدودة. هنا الآن في قضية آخر ما نزل، طبعا عندنا آخر ما نزل من السور، آخر ما نزل من الآيات، وهذه أول ما نزل ليس فيه إشكال في الأولية المطلقة، يعني عندنا أولية مطلقة، أول ما نزل كذا. في آخر ما نزل سيأتينا الآخرية النسبية، يعني إذا الآن يعني آخر ما نزل على الإطلاق فيه خلاف، وبعض العلماء من علماء السلف من الصحابة والتابعين لما عبروا عن آخر ما نزل قد يكون مرادهم آخريات نسبية. لما يقال آخر ما نزل سورة المائدة، ما مرادهم؟ قالوا آخر ما نزل سورة المائدة وهي محكمة، كانوا يريدون يقولون أن أي آية في المائدة لا يوجد فيها إيش نسخ، يعني ليست منسوخة، لأن آخر ما نزل سورة المائدة أي من الأحكام. لما يقال أيضا آخر، قيل آخر آية آية الربا أي بالنسبة لآيات الربا، أو كذلك واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. فالمقصد من هذا أننا نأخذ أنه لا يوجد اتفاق على الآخرية المطلقة، هذه واحدة، وأنه يوجد آخرية نسبية يعني بالنسبة لكذا، يعني بالنسبة للأحكام ما هي آخر سورة نزلت؟ سورة مثل المائدة، لأنه بعد سورة المائدة نزل سورة، لكن سورة تحتوي جميع جمع من الأحكام ولذلك يقولون هي آخر ما نزل. هذا ما يتعلق بالآخرية، ولعلنا نأخذ إذا كان فيه أسئلة ونقف عند هذا لنبتدئ إن شاء الله غدا بموضوع جديد اللي هو يتعلق بجمع القرآن كما هو عند المؤلف. يقول هل توجد شروحات لهذه المقدمة؟ طبعا شروحات مكتوبة ما أعرف، لكن الشيخ عبد الله ابن الشيخ الأمين شرح المقدمة في مكة في بداية الصيف هذا، لعل الأخ إذا كان يريد أن يجمع يأخذ شرح الشيخ عبد الله. يقول بعض كتب التفاسير يوجد فيها بعض الحديث ضعيف والسجدية في القرآن، فما الحكم ذلك؟ هذه لكل مقام مقام، يعني درجة هذا الحديث وطريقة الاستدلال به إلى آخره فصعب، لكن من حيث العموم قد يستدل ببعض الحديث الضعيفة في تقوية قول من الأقوال، هذا موجود عند المفسرين لكن ليس أصلا، لكن نقول أنه موجود. يقول هل يجوز أن نقول إن في علوم القرآن قصور مثل ما قال مؤلف؟ نرجع عبارة مؤلف، ما إيش عبارة اللي كان فيها قصور؟ إيش؟ فإن من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوبة فيه دون القشر المرغوبة عنها، هذه ملحوظة جيدة. ولو الأصل أنه أي شيء مرتبط بالقرآن فليس فيه إيش شيء مرغوب عنه، هذا جيد، ملحوظ جيد، يمكن أن يستدرك، لكن المؤلف له ما يعني نظر آخر، لكن كل ما كان في عبارات حسنة فهو أولى. هذا سؤال، ما هو التفسير الميسر لطالب علم مبتدئ مع أن كتب التفسير الزمان كثيرة؟ هذا رقم واحد من الأسئلة تتكرر، نشوف الرقم اثنين يمكن يجي نجاوبه إن شاء الله. يقول في أي مكتبة نجلس لكم مناجم السليم؟ فقد بلغوا أن مطبوع، والله جيد، هذا بشرى لي أنا قبل، ما ما المناهج المفسرين لم يطبع بعد. يعني أنا عندي نية في تأليف كتاب مشترك بين أصول تفسير ومناهج المفسرين، لكن كمناهج لا، موجود في الإنترنت اللي هو كتب التفسير يمكن يستفيد منها الأخ، وهي مطبوعة وفيه موجودة في التسجيلات. يقول ألا يمكن الجمع بين أول ما نزل، أن أول ما نزل كاملا؟ لا ما هي كاملة، صوت مدثر ما نزلت كاملة، يعني لم تنزل كاملة، لأنه ما في دليل يدل على نزلت كاملة سورة المدثر. لو يسع كتاب لي أنا ولا كذا سألت السؤال، فرما نرجع السؤال نشوفه. يقول نجد كتابكم مناهج المفسرين، فماذا السؤال عن هذا؟ يقول هل علم آيات الأحكام على التفسير ذكرت من علوم التفسير وكذا أسباب النزول إن كان يتوقف عليه في المعنى؟ جيد، علم آيات الأحكام لا شك أنه من علوم التفسير إذا كان الحكم، لاحظ القاعدة الضابط، أنه إذا كان الحكم الذي تتكلم عنه آيات الأحكام فكتب آيات الأحكام منصوصا عليه في القرآن نصا صريحا. أما إذا كان استنباطات أو تفريعات فقهية فهذا ليس من التفسير. على سبيل المثال، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لما تتكلم اللي هو لأنه يقول طلقوهن لعدتهن، ما معنى لعدتهن؟ أحصل عدة، ما معنى أحصل عدة؟ هذه كلها قضايا فقهية ليس كذلك، لكنها أيضا تفسير، لأن فيها بيان للمعنى، فيها بيان المعنى. لكن لما يأتي واحد من هذه الآية ويتكلم مثل ما يفعل القرطبي رحمه الله تعالى في بعض الأحيان، ويتكلم عن باب الطلاق كله، هذا باب الطلاق كله يدخل في التفسير؟ نقول لا. إذا متى تدخل الأحكام الفقهية في التفسير؟ إذا كان يبنى عليها معنى فهم المعنى، يعني منصوص عليها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لابد أعرف معناها، وإلا أعرف معنى ثلاثة قروء وإلا يقع عندي عدم فهم المعنى فلا يكون مفسر. فهو فقهي وأيضا تفسير، يعني هو فقهي وهو أيضا تفسير. أسباب النزول نعم، إذا كان يتوقف فهم المعنى عليها فهي منصوصة بالتفسير، ولكن الأخ يعني عنده نظر وهو صحيح أنه بعض الآيات التي ورد فيها سبب النزول قد يمكن فهم المعنى من دون سبب النزول، ففي هذه الحال لا يكون سبب النزول يعني أصلا في التفسير. مثل أول آية الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، معروف أن نزل فيها حاطب ابن أبي بلسع في قصته في غزو مكة، ومع ذلك لما تقرأ الآيات الآيات مفهومة ولا تحتاج إلى سبب النزول. لكن هناك بعض الآيات لا يمكن أن تفهم إلا بوجود سبب النزول، وإلا تكثر الاحتمالات عليها، وهذا الاحتمال بعضها قد يكون باطلا. يقول ما هي أفضل الطبعات لتفسير ابن جرير؟ أفضل طبعة موجودة الآن لتحقيق أو بإصابة الدكتور عبد الله التركي، لأن هذه الطبعة فيها نسخة، يعني ظفروا بنسخة مغربية لم يكن ظهر بها من حقق الكتاب قبل، وصححوا بعض الأخطاء الموجودة في الطبعات، وأيضا استدركوا بعض النقص الموجود في الطبعات السابقة، فهذه المثابة تكون أفضل طبعة من هذه الجهة. طبعات محمود شاكر رحمه الله تعالى مهمة جدا، خصوصا تعليقات محمود شاكر النفيسة، هذه نستفاد منها من هذه الجهة. طبعا تولاك وغيره هذه من زمان يعني انتهت ولا يعتمد عليها، لكن الغالب اللي أكثر باحثين معاصرين يعتمدوا عليها طبعة البابي الحلبي، وهذه طبعا فيها بعض النقص الذي يدرك في طبعة الدكتور التركي، أما طبعة محمود شاكر لم تكمل. هناك طبعات معتمدة على هذه الطبعات المذكورة. يقول نرجو إعادة النقطة الأخيرة في مقدمة المقدمة، هي مناهج العلماء مع علوم القرآن في تفسير بالنظر إلى مقصدهم. طيب، والآن ذكرت القضية، ما أدري إذا كان لنا السؤال غير واضح، لكن على حسب ما فهمت إذا كان المقصد إنه إحنا حينما نتكلم، يعني ملاحظة الآن في من تكلم في تاريخ علوم القرآن، في من تكلم في تاريخ علوم القرآن وهو يتكلم عن في ذهنه وهو يبحث علوم القرآن ما كتبه السيوطي وما كتبه الزركشي. يعني علوم القرآن كما كتبها السيوطي والزركشي. فيغفل عن أسلوب للعلماء ناقشوا أو كتبوا في علوم القرآن لكن بأسلوب آخر مغاير هذا الأسلوب، ومثل ما فعله ابن جزي الكلبي، ومثل ما فعله ابن جزي الكلبي بحيث أنه كتب تفسيرا وأضاف إليه علوم القرآن وهي مذكورة في كتابه. وهذا يفيدنا ماذا؟ أنه جاء إنسان باحث قال أنا أريد أن أبحث مثلا المكي والمدني أو نزول القرآن ما يتعلق بكل ما يتعلق بنزول القرآن، يعني أول ما نزل وآخر ما نزل والمكي والمدني والأحرف السبعة وجدت طبعا في تفسيره إلى آخر، كل ما يتعلق بنزول القرآن من خلال تفسير ابن جزي الكلبي، هذا يكون بحث معتبر ولا غير معتبر؟ نقول بحث معتبر لأنه من مقاصد التأليف عند ابن جزي، فيحسن إبراز هذا الجانب عند ابن جزي الكلبي. هذا الجانب قد يكون بارزا عند ابن الجوزي مثلا، لو أراد الإنسان يبحث مثلا علوم القرآن عند ابن الجوزي خاصة نزول القرآن قد ما يكون بارزا مثل ما هو بارز عند ابن الجوزي، قد يكون بارز مثلا عند ابن الجوزي آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ، نعم لأنه قصد في التأليف أن يذكر الأحكام هي والناسخ والمنسوخ، فأدرس مثلا الناسخ والمنسوخ من خلال كتاب ابن الجوزي. وهذا مقصد التأليف أيضا يثير للباحثين بعض البحوث التي يمكن أن يدرسوها. هذا ما يتعلق بقضية التفسير اللي هو مناهج العلماء في كتابة علوم القرآن. أما هذا السؤال دائما يتكرر وأنا أعتبره مسألة صعبة، لأنه من الصعب أن تحدد لطالب العلم ما هو الكتاب الذي يقرأه، لكن يعني السائب بهذا وذكرته كثيرا أنه يمكن أن نأخذ من قوله التفسير الميسر هذا العنوان اللي هو اللي طبع في وزارة الشؤون الإسلامية وسمعته، وهي من وكالة يقولون يعني ما تقولون يعني العهدة على القائم، أنه الكتاب يعني أعيد طبعه، لكن ما هذه معلومة تحتاج إلى توثيق بحيث أنه إن شاء الله يعني يوزع ويضع. فإذا وجد هذا الكتاب فأنا أعتبره اللبنة الأولى، والسبب في هذا أنه هذا الكتاب قصد فيه الذين أعدوه أن يبينوا المعنى العام فقط دون الدخول في تفاصيل، دون الدخول في أي شيء يتعلق بعلوم القرآن أو غيرها، مجرد المعنى العام. فإذا نحن أخذناه وقرأناه في هذه المثابة يعني يكون مقصد التأليف واضح عندنا، إنه لماذا صنعوه بالمعنى العام لكي يسهل للترجمة، لكنه يستفيد منه قال العربي ويستفيد منه الذي يريد أن يترجم لغير العربي، هذا هو مقصد التأليف. أنا أريد أن تضيف مع هذا الكتاب أيضا كتاب في غريب القرآن، ويحسن أن يكون كتاب في غريب القرآن يمشي على السور، يعني في عندنا كتب غريب القرآن بعضها على ترتيب حروف المعجم ألف باء وبعضها على السور، ليكون مع السور أفضل لكي تتوافق قراءة في السور مع في الكتاب التفسير ويسر مع كتاب الغريب، فتستفيد كثيرا في بيان المعنى العام. يعني كل الآن في إطار بيان المعنى العام، طبعا قد يقول قال أين أسباب النزول أين كذا، هو في إشارات إلى أسباب النزول لكنها إشارات مجملة. بعد هذه المرحلة لو أنت أتقنت هذا الكتاب وقرأته مرة بعد مرة واستفدت منه، يمكن أن تنتقل إلى كتب أوسع تذكر الأقوال وتذكر الأسباب وغيره، لكن المقصد أنه يحسن يكون عندي كتاب أصل استفيد منه وأرجع إليه كثيرا في بيان المعاني، يعني في بيان المعاني. وهذا الكتاب يعني استفدت منه كثيرا في حل بعض المشكلات، يعني حينما يأتي سؤال يعني في ما كن مستحضر جواب غيره، لما ترجع تفسير الفقرة يظهر لك الجواب أو المراد من معنى الآية بسهولة ويسر، يعني توصله إلى السامع وتقرأ عليه الكلام المعدي وهو واضح جدا. فهذا هو الكتاب الأول. لو لم يوجد هذا الكتاب في مجموعة من الكتب، طبعا في كتاب الوجيز للواحدي، لكن مشكلية كتاب الوجيز انه وجيز بزيادة، يعني وجيز بزيادة، فقد لا يرتاح له الطالب وهو يقرأه لانه يحس ما في شيء كثير من العلم فيذهب فيه من هذا الجانب. ان لم يوجد الوجيز في هناك من كتاب اسمه جامع البيان في تفسير القرآن لأحد العلماء في القرن العاشر، وعليه تعليقات أيضا لأحد السلفيين في بعض الأخطاء التي وقع في المؤلف أشار إليها. والمؤلف اسمه محمد الصفوي الإيجي، كتب كتابه وأراد أن يكون تفسيرا وجيزا أيضا على أسلوب أو على نمط البيضاوي في تفسيره، يعني على نمط البيضاوي في تفسيره، استفاد من البيضاوي واستفاد من الزمخشري واستفاد من غيرهم، وهو أيضا سهل العبارة، يعني ليست عبارته صعبة. أيضا في كتاب أيضا مغمور وهو أيضا مفيد في سهولة عبارة، اسمه مراح لبيد، ولا أتوقع أنه موجود في مكة لأنه لأحد علماء جاوة، مؤلف اسمه الجاوي النووي، والكتاب فيه وجازة وأيضا فيه سهولة عبارة. وهناك كتب كثيرة حقيقة من بعض المعاصرين في أقطار الدول العربية حتى في بعض أقطار الدول الإسلامية، ولا زلت أنا حريص أجمع كل هذه الكتب التي تعمد إلى تيسير التفسير وإيصاله إلى الناس في كتاب واحد، يعني يكون كتاب حاشي على ماذا؟ على المصحف. ففي لبعض الفرق موجود تفسير على هذه الشاكلة، وفي أيضا من كتب أهل السنة كثير جدا، فلا يخلو أو لا تخلو يعني الحمد لله المجتمع التامية من وجود علماء قصدوا أن يقربوا التفسير إلى المعتنين به، فيمكن الاستفادة من أي كتاب من هذه الكتب. المرتبة الثانية تأتي المختصرات، يعني مختصرات بعض التفاسير خصوصا تفسير الكثير الذي يعني حظي باختصارات كثيرة. فإن كنت لا أحبذ الاختصار لأنه يفسد مقاصد المؤلف ويكون حقيقة عمل المختصر، يعني كأننا لا نقرأ تفسير من كثير إنما نقرأ تفسير المختصر، لأن المختصر هذا إذا جاءت القول وتعددت لا بد أن يختار قولا من الأقوال فينتخبه، وقد يكون من كثير من انتخبه، فإما أن يذكر جميع الأقوال وإما ينتخب هو. كذلك من كثير قد يذهب يعني بتفسيره إلى مذهب معين لا ينتبه له المختصر فيختصر كلامه فيفسد كلام ابن كثير. والاختصار عليه إشكالات كثيرة، لكن نقول ما دامت موجودة والطالب ممكن يستفيد منها فلا بأس أيضا من الاستفادة من هذه المختصرات، لكن إن أمكن الوصول إلى الأصل والاستفادة منه فلا شك هذا هو الأفضل. والمختصرات كما تعلمون كثيرة ويمكن يعني الحصول عليها بيسر. طيب مستعجل جهاد؟ لا خلاص الجواب والسؤال اللي سألني كله لا ما طرأت عليه. لا طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.